رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام للعلامة فيصل المبارك على بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
إن مش وصلنا حديث 43 عن المغيرة بن شعبة؟
40
كم؟
40.
لا احنا وصلنا 43،
لا في السابق الشرح القديم.
القديم نعم صحيح.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية لمسلم فليطل غرته وتحجيله. الحديث دل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل، وإطالة الغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق. قال وعن عائشة رضي الله
عنها إن أمتي، الأمة هنا المراد بذلك أمة وليست أمة دعوة، إنما هي أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة من المشركين لا وضوء. إنما قال هنا إن أمتي يأتي مش فهمت غرا محجلين من أثر الوضوء، فهي أمة الإجابة التي استجابت فتوضأت. وغرا محجلين من أثر الوضوء، قال الغرة تكون في الوجه، تكون في الوجه. قال الشيخ البسام غرا بضم الغين وتجديد الراء جمع غر أي ذو غرة أو غرة، والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، وأطلقت على نور وجوه هذه الأمة المحمدية. وغرا حال من ضمير يأتون. ومحجلين جمع محجل بتشديد الجيم المفتوحة من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس كلها، في قوائم الفرس. والمراد نور هذه الأعضاء يوم القيامة، يعني نتيجة الوضوء. فيأتي هذه الأمة غرا لهم علامات بيضاء في الوجوه، ومحجلين في الأرجل من أثر الوضوء، فدل هذا على أثر الطاعة، أن الطاعة لها تأثير أو لها أثر. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، فأتون أطول الناس أعناق يوم القيامة. وكذلك الشهداء يأتون يوم القيامة، وجروحهم ينبعث منها الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وكذلك أصحاب المعاصي فإنهم يأتون يوم القيامة كذلك، ولهم علامات، كالذي يسرق فإذا سرق شاة أتى يحملها، وإذا سرق بعيرا أتى يحمله، وهكذا. فالناس يفضحون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بما جنت أيديهم، أو يكرمون على رؤوس الأشهاد بما كسبت أيديه. نعم. ففي هذا الحديث بيان فضل الوضوء، وبيان أن هذه الأمة تدعى يوم القيامة بهذا الأثر العظيم. فإذا أضفت إلى ذلك الصلاة، كانت الصلاة فضل يوم القيامة حتى في الذين يدخلون النار، فإن الله عز وجل يحرم النار على مواضع السجود. طيب، من لم يكن له وضوء ولا صلاة، من لم يكن وضوء ولا صلاة، هذا الحديث مما استدل به العلماء على كفر ترك الصلاة، لأنه إذا لم يكن له علامة فكيف يعرف؟ وإذا لم يكن له علامة في النار فكيف يعرف ويخرجه المؤمنون؟ فالمؤمنون يشفعون ويعرفون إخوانهم بمواضع الوضوء بمواضع الصلاة وأثر الصلاة. فإذا لم يكن لهم وضوء من الصلاة فليسوا من هذه الأمة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر:
هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أن الوضوء كان في أمم سابقة؟ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ الصلاة عامة في سائر الأمم، فهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ قال العلامة البسام: الراجح أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في الأمم السابقة ذلك، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الغرة في وجوههم والتحجيل في أيديهم وأقدامهم، تحجيل يكون في اليد وفي الأقدام، سيما خاصة. قال ذلك أن الله تعالى جعل الغرة في وجوههم والتحجيل في أيديهم وأقدامهم سيما خاصة لهم من أثر الوضوء، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ولو كان غيرهم يتوضأ لصار لهم مثل ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوضوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، أما ما رواه ابن ماجه فلا يحتج به، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من أنبيائي أنه يتوضأ وضوء المسلمين. هذه فائدة. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ الجواب نعم، وذلك للأثر الوارد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والحديث عند مسلم، إلا أن يقال قد يكون لهم صفة، يكون الذي اختص به صفة، هذا كلام النووي على هذا الحديث عند مسلم، قد يقال بأنه الذي اختصت بهذه الأمة صفة في الوضوء وليس أصل الوضوء، صفة في الوضوء وليس أصل الوضوء، لكن هذا إذا ورد أحاديث بذلك. وشيخ الإسلام قال في حديث ابن ماجه: لا يحتج به، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من أنبيائنا وتوضأ وضوء المسلمين. يبقى شيخ الإسلام أكد أن هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرة المحجلين من أثر الوضوء. طيب سؤال: هل يؤخذ من هذا الحديث، لأن النبي قال لأن جاء في الأثر هذا: فمن استطاع منكم أن يصل غرته فليفعل، هل يؤخذ من هذه الكلمة استحباب التجاوز، طالما أن هذه الأمة تدعى بهذا الأثر فيتجاوز في غسل الوجه ويتجاوز في غسل اليدين والرجلين أم لا؟ أولا، هل هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم وصول غرته فليفعل، أو أن هذه مدرجة؟ قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتبعهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بقية حديث الباب: فمن استطاع منكم يصل غرته فليفعل. قال النووي: واتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو رواية عن إمام أحمد، اختار شيخ الإسلام وابن القيم، واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. واستدلوا على ذلك بما يأتي: أولا، مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. ثانيا، كل الوصفين الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يغسل وجهه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. وثالثا، آية الوضوء حددت محل الفرض المرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. ورابعا، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضا. خامسا، الحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العضد والكتف، لأنه لو تجاوز المرفق هيشرع فين؟ في العضد. فالزينة الزينة إنما تكون فين؟ في المعصم والساعد، ما تكون فين؟ في العضد. ولهذا ما الداعي أن تتجاوز محل المرفقين؟ ما الداعي؟ هذا لا علاقة له به بالحلية. وسادسا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ. ففي مسند الإمام أحمد قال نعيم المجمر راوي الحديث لا أدري قوله من استطاع منكم يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وقال ابن القيم وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، وإذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه. مع أنه سبق أن الشيخ قال هذه تكون في الوجه وتكون في اليد. ولهذا ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه وإطالتها غير ممكنة، لأن لو أطال في الوجه يصل إلى الشعر، لو أطال في اليد أتصل إلى العضد. ولهذا كان أبو هريرة ورد عنه أنه كان يرفع وضوئه إلى العضد. الشاهد من هذا أن الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يديه إلى المرفقين كما قال تعالى، وغاية ما يكون في قوله تعالى المرفقين أن يكون المرفقان داخلا. أما الزيادة فمن أين نأتي إلى هذه؟ إما أن تكون معنا مع أي مع المرفقين، ورجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، لأن هذا هو الذي دل عليه الدليل، حيث إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه وكعبيه مع اليدين ومع الرجلين، والزيادة على ذلك غير واردة إلا إذا قصد استيعاب المرفقين بحيث يكون نهاية المرفق مع أول العضد. أما أن يشرع في العضد ويرفع هذا خارج الذي نص الله عليه في كتابه. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أقول أعلى ما يمكن تصوره فيه إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أعلى ما يمكن أن يكون إلى بمعنى مع. أما فوق ذلك لا، لم يرد بذلك النص، كما قال سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني مع الليل، يعني مع أول جزء يدخل فين؟ في الليل. فكما قال النبي إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الإيه؟ الصيام. فلا دليل على المجاوزة، فلا دليل على المجاوزة من المرفقين إلى العضدين أو من الكعبين إلى الساق. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن
ولهذا يقول في النونية ابن القيم يقول واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، يعني إذا أطال الغرة يصل الشعر والشعر ما في فضل، وإطال الغرة ويقول فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان اللي هو المدرج يعني، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني أحمد يعني رحمه الله، فيكون هذا مدرج من أبي هريرة، ولعله يعني تأول ما جاء تبلغ الحلية حيث من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فلعل فهم من ذلك إيه الإطالة، فقال فمن استطاع منكم أن يطول إطالته فليفعل. نعم، الشاهد أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة الإطالة عن هذا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، وقال آخرون ليس الوضوء مختصا وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة والله أعلم.
نعم، يعني الشاهد إذن أن الصحيح أن هذه الأمة اختصت بذلك الوضوء، وأن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والحديث الذي فيه هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي أنه ضعيف، ولو صح محمول على أن ذلك إنما يكون للأنبياء لا يكون لسائر الأمة. نعم، هذه فائدة جيدة. يبقى عندنا في هذا الحديث فوائد، أهم فائدتين: هل الوضوء مخصص لهذه الأمة أم لا؟ الفائدة الثانية: هل في الوضوء يسن الشروع إلى العضدين أو إلى الساقين، يعني مجاوزة المرفقين والكعبين؟ والصحيح أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، هذه المسألة الأولى. والثانية أنه لا يشرع مجاوزة العضدين والكعبين. نعم، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، فغاية ما يكون في إلى المرافق أن تكون إيه؟ إلى بمعنى مع، يعني مع المرافق. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
قال يعني إلا ما ورد إيه؟ يأخذ معنا الحديث إلا ما ورد الدليل بتقديم الشمال، يبقى وفي شأنه كله، ها؟ إلا ما ورد ماذا؟ الدليل بتقديم الشمال فيه على اليمين. فهنا وفي شأنه كله يدل على أن هذه الكلية مخصوصة وليست مطلقة، فإن كل قد تأتي وتقيد وقد تأتي وتطلق بحسبها. الله خالق كل شيء، هل هذه الكلية مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. طيب، المعتزلة استدلوا بالإطلاق هنا على أن القرآن مخلوق، قالوا والقرآن شيء إذن هو مخلوق، فكيف الرد؟ ها؟ قولي عبد الرحمن. تمام، يعني أن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، يبقى الله خالق، صحيح الكلام صفة له، يبقى الله بأسمائه وصفاته ها؟ خالق كل شيء، وليس كلامه غيره بل كلامه له، فوصفة له وليس غيره، يبقى الله عز وجل خالق كل شيء. هل نقول خالق العلم، خالق علمه، خالق قدرته، خالق حكمته؟ ايش معنى كلامه؟ ما الفرق بين الكلام والحكمة والعلم؟ ها؟ ما هو نفس المسألة. طب تقول الكلام شيء، طب ما العلم شيء، طب ما القدرة شيء، صحيح اخواني ولا لا؟ طب ما الحكمة شيء، طب ما السمع شيء، طب ما البصر شيء، طب ما الإرادة شيء. تؤمنوا بالصفات السبع اللي هم الأشاعرة؟ يعني يبقى إن الله خالق كل شيء، يعني يا إخواني الله بأسماء وصفات خالق شيء، فوإن كان القرآن شيئا إلا أنه ماذا؟ صفة لله عز وجل، أي الكلام. بل إن الله أخبر عنه بأنه شيء، قال سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. إذن الله مخبر عنه بأنه شيء. طيب، ها، لكن مثلا تدمر كل شيء بأمر ربه، تدمر كل شيء بأمر ربها، هل تدمر الريح؟ كل شيء، كل شيء من عادة الريح أن تدمر، لكن ليس كل شيء، بدليل أن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا. استدل بقى الصوفية، دخلوا بقى في القاعدة ديت، حبوا بقى يتعلموا بقى ويعملوا بقى علماء وكذا، زي بعضهم بقى قال لك ده فلان مؤلف في كله ومش عارف ايه، وان السلفيين بيقول لك ايه فان كل محدثه بدعه، يبقى كل حاجه بدعه بدعه. لا ده اصل كل دي تاتي لموارد، وجيب كلامك انت تماما، بس الاسقاط ايه بقى؟ هو عايز يقول ايه؟ عاوز يقول يوصل انه في بدعه حسن، فمش كل بدعه ضلاله، في بدعه حسن. اولا فيقول لك ايه؟ الله قال تدمر كل شيء، الله قال واتيت من كل شيء، ومع ذلك ايه؟ لم تؤت مثلا ملك سليمان ولم تؤت وهكذا، يبقى هنا دي الكل مقيد. طب تمام، عايز يقول ايه؟ عاوز يقول انه كل محدثة بدعة، ان الكلية هنا ماذا؟ مقيد. عايز يقول كده، فيدخل هنا البدعة الحسنة. احنا معايا يا تامر هنقول مقيدة، بس مقيدة بايه؟ بما ليس من الدين، يعني الامور المحدثة التي ليست من الدين ليست ضلال، انما تريد من الدين لا، فكل بدعة في الدين ضلالة، لان النبي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد. طلعوا بقى لما هم كذا اخترعوا لنا حاجة، ايه بقى؟ قال لك هي ماشي، ولا معاك برضه، كل حاجة من الدين يبقى ضلالة، تمام؟ تكون ضلالة. لكن اعلم ايضا ان من الدين يكون بما ورد به النص او عاد الى الاصل، فالبدعة عندهم ما خالفت نصا او اصلا، وبالتالي ادخلوا جميع البدع ضمن اصول عام. هيأتي بدعة في الذكر يقول لك والذكر ورد به الدليل، بدعة في صلاة يقول لك والصلاة ورد بها الدليل، بدعة في تلاوة القرآن وتلاوة القرآن ورد بها الدليل، يبقى خلاص ما عادش بدعة خالص. نقول لهم طب والسلفية بدعة ولا سنة؟ ما هو راجع على الاصل برضه، راجع على الاصل. لا احنا راجعين لاصل، هنرجع لاي حاجه يبقى احنا متدعى فيها راجعين لاصل. يبقى اذا احنا بنعظم الرسول، بنعظم القران، بنعظم سلفنا الصالح، ده كل اصول اهو. هم عندهم نحن نعظم بغير ما، راجعين لاصل بغير ما، نفس المساله بغير دليل خاص. نعم. طيب، فقال الشيخ،
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على استحباب البداءة في لبس النعل باليمنى، والبداءة بشق الرأس الأيمن، بشق الرأس الأيمن في الترجيل والغسل والحلق، وبالميامن.
يعني ما تيجي تسرح الأيمن الأول، هتحلق الأيمن الأول. ولهذا النبي لما دعا أبا طلحة رضي الله عنه حلق رأسه نصف الأيمن أولا، ثم دفعه إلى أبي طلحة قال خذ هذا، ثم حلق النصف الآخر ودفعه إلى أبي طلحة قال وزع هذا على المسلمين، فكان يعطي الرجل الشعر والإيه والشعرتين. نعم.
قال: وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر.
تمام. يبقى إذن يقول هذا يقيد بإيه؟ بالضد. فمن السنة إذا دخلت الخلاء تدخل به اليسر. طيب وعند الخروج من المسجد تقدم اليسر. طيب وعند قضاء الحاجة وغسل الأذى اليسر، وهكذا. يبقى إذن يعجب التمام في كل شيء، هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص بما ورد الدليل بخلافه. نعم.
قال: قوله وفي شأنه كله، قال ابن دقيق العيد: هو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما، فإنه يبدأ فيه باليسار انتهى، ويبدأ باليسار أيضا في خلع النعل والثوب ونحوهما، والله أعلم.
يبقى تلبس النعل اليمنى الأول، تخلع اليسرى أولا، تكون اليمنى أول ما يلبس وآخر وآخر ما يخلع، سواء في النعلين أو في الثياب أو في كذا. كذلك أيضا يكون عند دخول الخلاء، هذا تبدأ باليمنى، أقصد المسجد باليمنى، ولكن الخلاء تبدأ بماذا؟ باليسر. فالقاعدة يقول النووي: قاعدة الشرع المستمرة البداء باليمين في كل ما كان باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياصر. طيب لبس الساعة في اليمين ولا في الشمال؟ ليه؟ هل هو من باب التكريم والتزين ولا من باب التزين؟ اللي هيقول باب التزين هيجعلها في اليمين، واللي هيقول من باب معرفة الوقت فقط يبقى سواء جعلها في اليمين أو في الشمال عادي، ويكون الأقرب واليمين، لأن طالما أنه ليس من مما هو ضد التكريم والتزين الذي يقدم في اليسار، طالما ليس من باب ما هو ضد يبقى على الأصل وأن يجعلها في اليمين. فهل الساعة من باب التزين؟ المرأة مثلا ممكن تتزين مثلا بساعة معينة أو شيء، نقول خاص يجعلها في اليمين. طب الرجل هو محل التزين أو كذا، ولا هو لمعرفة الوقت؟ قد يقول لك للإثنين، فنقول خلاص إذا كان في هذا فاجعله في اليمين. نعم. وعلى كل حال في العموم تكون في اليمين ماذا أولى، لكن لو كان ناس جعلوها رمزا للسنة، يعني مثلا بعض الإخوة خلاص لازم اليمين وكذا، ولهذا حتى المجتمع صار يقول لك إيه، السلفيون بيلبسون الساعة في اليمين ما يلبسهاش في الشمال، بس مثلا فين في اليمين، فإذا كان أمر كذلك نلبسها في الشمال لنكسر هذه المسألة، لأننا لا نضيفه إلى السنة، لا نضيف ذلك إلى السنة حتى يفهم الناس أن هذه من السنن. وإذا كانت السنن الثابتة قد تترك بعض الأحيان إذا ظن أنها واجبة عند الناس، فكيف بما لم يرد به أنه سنة؟ ولهذا ورد أن أبا بكر كان يترك الأضحية، لماذا؟ حتى لا يفهم أن ذلك إيه؟ أن ذلك واجب. فكيف إذا لم يرد به سنة توقيفية في هذا؟ فيبقى الإنسان يلبس في اليمين في الشمال عادي، المسألة يعني قد تكون سهلة، بل لو الإنسان تعمد ذلك من أجل أن يرد هذا الظن فهذا قد يكون هو الأفضل. نعم. نعم. أيوة، أنت خارج إلى شارع لكن داخل إلى المسجد فباب تكريم، فيكون العكس يعني. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل الرجلين واليدين، واختلف في وجوب ذلك.
الخلاف هذا خلاف ضعيف، يعني هل نبدأ باليمين ولا بالشمال؟ نبدأ باليمين ولا بالشمال؟ نبدأ باليمين. طب البداءة باليمين كما كان النبي يفعل، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال هنا واختلف في الوجوه، والصحيح أنه نقل الإجماع على ذلك، ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى على أن الإجماع على ذلك. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه، فاته الفضل وتم وضوءه. هذا الإجماع منقول في ذلك. معنى ذلك أنه لم يعرف عن أحد من أهل العلم المتقدمين أنه يقول بوجوب ذلك، ومجرد الفعل لا ينهض للوجوب. ولأن اليدين حكمهما حكم العضو الواحد، ولهذا لو قدم اليسرى على اليمنى فيكون غسل اليدين، ولو قدم رجل يسرى على اليمنى يكون غسل الرجلين، لكنه خالف السنة، خالف السنة. مثل الرأس، جاء في حديث عبد الله بن زيد: يبدأ مقدم رأسه إلى القفا ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ. تب لو عكس فبدأ من القفا إلى المقدمة يكون قد خالف السنة، لكن مسحه صحيح. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية، وفيه مشروعية مسح الخفين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. قال في سبل السلام: وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور.
انتبه، يقول الشيخ هنا: الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية، وفيه مشروعية مسح الخفين. قال ابن القيم: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. طيب بقيت الثالث الرابع على الناصية وحدها تارة. هنا الشيخ قال: فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية. طب لما جاء بكلام ابن القيم هل فيه الاقتصار على مسح الناصية؟ قال هنا ابن القيم: ها، كان يمسح على رأسه تارة، الرأس إذا كانت مكشوفة يمسح على الرأس كله. طيب، وعلى العمامة طار، يعني ماذا؟ يعني لو كان لابس العمامة ولم يبدو منها الناصية مسح على العمام طار. طيب، وعلى الناصية والعمامة طار، أي كان على رأسه العمامة ولكن تبدو ناصيته فيمسح على الناصية وعلى العمام طار. هذا كلام ابن القيم. قال الشيخ البسام: قال ابن القيم: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اقتصر عن مسح بعض رأسه البتة. تمام. أما أنه يمسح على ناصية فقط هذا لم يرد، لم يرد أنه لم يصح أن اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن الوارد لما مسح على الناصية كان يمسح على الناصية وعلى العمامة. يقول الشيخ البسام: الحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى العمامة، وتقدم أن الراجح الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث لا الجمع بينهما بالمسح، وأنه صلى الله عليه وسلم إن مسح على العمامة اقتصر عليها، وإن مسح على رأسي مسح عليه كله لا بعض. وجواز المسح على العمامة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد لهذا الحديث، ولما روى البخاري عن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، وهو مفردات أحمد، فلا يصح مسح عليها فقط عند الأئمة الثلاثة. لكن حديثه يقد حديث عمرو بن أمية مسح على العمامة. إذن النبي لم يكن يتكلف خلاف حاله، فإن كان حاسرا عن رأسه لم يكن يلبس عمامة ليمسح عليه، أو لابسا عمامة على كل رأسه مسح عليه، أو على رأسه مع بدو الناصية مسح على الناصية وعلى العمامة. يعني كان النبي يعم رأسه سواء كان لابسا عمامة أو لم يكن لابسا عمامة، أو العمامة مع بدو الناصية. أما الاقتصار على بعض الرأس لم يصح في ذلك الحديث. ومن هنا بعض الفقهاء قال بالاقتصار على مسح البعض، وقال بأن الباء هنا للتبعيض أيضا، وامسحوا برؤوسكم، وهذا مذهب ضعيف جدا، وإنما الباء هنا للملاصقة، يعني برؤوسكم أي ملاصقين الرؤوس. ومن قال بخلاف هذا أن الباء للتبعيض فقد أتى اللغة إيه بما لم تعرف. نعم، لو كانت تمسح على خمار تمسح على الخمار، ويكون حكمه حكم مسح على العمامة، لا سيما إذا كانت في خارج البيت ولا تسنى لها أن تخلع حجابها فتمسح عليه. نعم، كلمة مسح بقى واحد على طول كده، مسح يساوي مر، مسح يساوي مر، أي مسح يجيك يبقى يساوي مر، مسح عمامة يبقى مر، مسح رأس يبقى إيه مر، مسح خفين يبقى مر، لأن مسح مبنى على التخفيف، أي مسح يجيك يبقى مر. نعم. لا 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 لا، الشعر ده اللي بيبقى بدي منه الشعر وكذا، لا لا يسحق حكمه اللي هي الطرحه، يعني تقصد مش الشعر بقى اللي هي المهم اللي لف الراس وكذا. فده من جهه مثلا هنقول انها اذا خرجت به وزارت وجهها هذا لا يجوز ان تزور وجهها، لكن من جهه المسح يصح طالما انها لفت الراس كله لم يبدو شيء من ذلك فانها تمسح عليه. حتى لو بنفس الكافية. إنما الأشعار بلو يكون بس جزء كده من الرأس لا. من الايه ولو في المسح ما في مشكلة، إنما في الصلاة بقى هو ده المشكلة. لاحظوا يعني في المسح هذا ما في مشكلة، لكن في الصلاة لو بدأ شيء من أسفل الحنك أو كذا، لو بقى أسفل الحنك من تحت بالنسبة للمرأة لا يجوز، لا تصح الصلاة، لأن تظهر الوجه وهذا ليس من الوجه. هل أسفل الحنك هذا من الوجه؟ لا، هذا ليس من الوجه، وبالتالي لابد أن تأتي بحجابها إلى أسفل الذقن من هون. يبقى الذي يظهر هو الوجه فقط، الذي يظهر هو الوجه فقط. تلبس الإسدال، الإسدال بيظهر منه أسفل الحنك، لا تقدم من إسدال بحيث تأتي به إلى أسفل الإيه؟ الوجه. الرأس يعني؟ لا ده مش عايزة تهد الشعر بس، لا لازم تمسح كل الرأس، لازم تمسح كل الرأس. لكن المرأة منتهى شعرها إليه؟ إلى منتهى إلى أصل الشعر من الخلف الرأس، لأن احنا بتمسح الرأس مش تمسح الشعر. لو كان المسح على الشعر كان يبقى إلى منتهى الشعر ولو وصل إلى ظهرها، لكن هي تمسح الرأس. طب الرأس آخره إيه؟ يبقى آخر منبت الشعر من الخلف، يبقى إلى هنا ثم تعود به. ونلاحظ أيضا مسألة أيضا لابد تنبه عليها النساء أيضا، بعض النساء قد يكون عاملة زي فلونكة أو هذا الشيء من قماش أو شيء فيغطي كثيرا من الرأس فتمسح عليه مع هذا، لا ما يصح، تخلع هذه التوكة، التوكة هذه وترجعها بعد هذا الأمر. نعم. إيه؟ آه نعم يكفي. نعم. ترجع على الخامس ولا؟ خلاص تخط الرخصة ازاي؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر،
بلفظ الأمر اللي ورد الرواية أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا، لكن هنا قال ابدأوا. فقال الشيخ نعم ابن حجر يقول أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر يعني أبدأوا. علق الشيخ فقال:
قال لفظ الحديث عند مسلم ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية، وآية الوضوء وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب البداءة بغسل
قال بدأ بالصفا لبداءة الله به، وآية الوضوء وهي قوله تعالى الآية داخلة تحت الأمر بقوله ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا على رواية الأمر، فيجب البداءة بغسل وجهه ثم ما بعده على الترتيب. طبعا في الحج اللفظ كما قال هنا وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به، ولهذا يكون من باب الخبر الذي يقتضي الامتثال، يعني هو خبر معنى الأمر، حيث إن الله قال إن الصفا والمروة مش عارفة، فلهذا بدأ بالصفا واستدل بالآية، والمعنى ابدأ بما بدأ الله به امتثالا للآية. فهو إن كان لفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به، لكنه ماذا؟ خبر يتضمن الأمر، أي إذا كان الله عز وجل قد بدأ بهذا فابدأوا إيه؟ فابدأوا بذلك. ولهذا السنة أن يبدأ بالصفا، طيب السنة أقصد الوارد عن النبي يعني صلى الله عليه وسلم ليست السنة بمعنى المستحب، وإذا لو بدأ بالمروة ما حسب له هذا، لو بدأ بالمروة إلى الصفا فهذا يعد شوط، إلى المروة ده الشوط الأول، يعني من المروة إلى الصفا إلى المروة ده شوط. ليه؟ لأن الذي من المروة إلى الصفا زائد، هذا زائد فلا يحسب، هذا زائد فلا يحسب، لكن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذه سبعة أشواط. فقالها النبي مستدلا، ولهذا العلماء قالوا لا يكررها، لأنه إنما قالها مستشهدا مستدلا على ذلك، فيقول أبدأ ببدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر طوف أي طوف. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه.
طيب
قال
يبقى هذا دل على ايه يا اخواني؟ من هذا الحديث نأخذ وجوب الترتيب، والترتيب انما يكون في الاعضاء التي ذكر الله عز وجل مرتبة في القرآن، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وايديكم الى المرافق، بعدها غسل يدين، وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، غسل الرجلين، لأن معطوفة على منصوب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، النصب معطوف على المغسولات. طيب والجر وهي قراءة متواترة أيضا، وأرجلكم تكون معطوفة على الممسوح، وهذه تكون في مسح الخفين لا في مسح الرجلين، لأن الذي وردت به الأدلة مسح الخفين لا الرجلين. سبحان الله، قبح الله الروافض، عكسوا الأمر، فمسحوا الرجلين ونفوا مسح الخفين، ورد بغسل الرجلين ومسح الخفين، مسح الخفين جاءهم فمسحوا على الرجلين وألغوا مسح الخفين، يعني ما ورد دل به مسحا نفوه، وما ورد به دل غسلا مسحوه. ولهذا وضع ذلك في كتب العقائد، معناه مسألة فقهية. لماذا؟ لأن الخلاف اشتهر فيها، صارت علامة بارزة وكاشفا جليا بين ما عليه الروافض وما عليه السنة في هذا، فلهذا ما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وبين البدع ولو كان مسألة فقهية يجعل في كتب العقائد، زي نكاح المتعة وزي هذا مسح الخفين وكذا، هذا إذا اشتهر فيه الخلاف بين السنة وبين أهل البدع فإنه يجعل في كتب العقائد، ومن هنا أهل السنة في عقائدهم قد يضعون أشياء في أزمانهم يكون قد صار علامة على أهل البدع فيجعل في كتب العقائد. يعني مثلا إحنا الآن لو الواحد يكتب عقيدته هيوسعها جدا بقى دلوقتي في مسائل فيها تتعلق بمسائل الأحكام العملية، قد يجعلها في ماذا؟ في العقدية، لاشتهار الخلاف بيننا وبين أهل البدع والأهواء ماذا فيها. نعم. طيب وجود الجهر بالبسملة أو الإصرار في بعض كتب العقائد، طيب ده موجود بين أهل السنة مش بين السنة وأهل البدع، فيكون هذا محمول على إيه؟ ها؟ نعم، حال معين قائم عليه أنه اشتهر اختيار أحد القولين عند أهل البدع وشنعوا به على غيرهم فصار مشهور عندهم، فيرى أهل السنة خلاف ذلك أن المسألة ما تستحق التشنيع. هذا التشنيع مثلا زي مثلا دلوقتي مثلا لبس العمامة مثلا، العمامة مثلا هذا مباح، لا نقول يعني هو سنة ومباح، وإن كان البعض يرى أنه سنة لكن الصواب أنه مباح. طيب لكن اشتهر أن طائفة ما تزيد به وقالت هذه سنة وصار يعني شبه إلزام بها وأنها علامة المتسنن وكذا، فهذه ممكن إحنا نجعلها إيه وعند أهل بدع من الجماعات زي التبليغ وكذا، هذه ممكن نجعلها في كتب مثلا عقائد مثلا. مثلا يعني بعض الناس ألزم بالخاتم لبس الخاتم، فممكن ماذا يقول ويرى أهل السنة أن لبس الخاتم مثلا أنه مباح مثلا، فالشاهد أنه إذا صار أهل بدع على شيء ما مما يخالف أهل السنة الجماعة في الأحكام العملية أو حتى ولو كان قول أهل العلم لكنهم قالوا به على غير الوجه الموجود عند العلم فتشددوا أننا نجعل ذلك ماذا؟ أن نجعل ذلك أيضا في كتب العقائد. نعم، الترتيب هذا واجب، تدخل الوجه على الصحيح المضمضة والاستنشاق، يبقى الوجه منهم مضمضة والاستنشاق لأن لهما حكم الخارج، وغسل اليدين إلى المرفقين والمسح بالرأس وغسل الرجل. هذا الترتيب بين هذه الستة، ستة أعضاء، ثلاثة دخلوا مضمضة والاستنشاق في الوجه، يبقى أربعة أعضاء. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية:
ومما استدلوا على وجوب الترتيب إدخال ممسوح بين مغسولات، وهذا ليس من عادة العرب، لأن الله قال بسحب وأرجلكم، فلولا أن المسح على الرأس مرتب لا أخر الممسوح عن المغسولات، ولأن النبي فعل ذلك، فيكون هذا مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. كيف يعني؟ يختلف في الوجوب. في نعم. يختلف في الوجوب يعني هل واجبة ولا مسنونة؟ مضمضة والاستنشاق، والصحيح الوجوب سواء في الوضوء أو الإغسال، ولهذا لهما حكم الإيه؟ الخارج. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكروا وذكر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشيخ فيصل: الحديث دليل على دخول المرفقين في الغسل. قال الشافعي: لا أعلم فيه خلافا.
جيد، ولهذا يا أخوان انتبهوا، يكون عندنا الدليل في إدارة الماء على المرفقين الحديث ضعيف، يبقى ماذا؟ الإجماع. الإجماع، قال الشافعي ها لا أعلم فيه خلافا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنا الآن تقديم اليسرى على اليمنى ها يصح في الوضوء وليس بواجب، أن الترتيب بين اليسرى واليمنى في اليدين والرجلين ليس بالواجب للإجماع، وهذا أيضا هنا إدارة الماء على المرفقين أن هذا يكون بماذا؟ بالإجماع. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: لفظ الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. والحديث دليل على مشروعية التسمية في الوضوء، واختلف العلماء في وجوبها.
نعم، يعني لم يختلف العلماء في مشروعية التسمية، لكن اختلف في الوجوب، وذلك لأن أحاديث وردت زي هذا بالتسمية، وحديث لم ترد، لسيما ما جاء في الصحيحين كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان لم يذكرا التسمية، دون اختلف العلماء في وجوبها. قال الشيخ البسام: فذهب أحمد واتباعه إلى أنها واجبة في طهارة الأحداث كلها، ودليلهم حديث الباب. طيب، قال المنذري: لا شك أن أحاديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها، وقال ابن كثير: يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. طيب، وهذا القول من مفردات المذهب، أنه ذهب أحمد إلى الوجوب. قال في شرح مفردات الصحيح المذهبي: أن التسمية واجبة في الوضوء، وكالوضوء الغسل والتيمم، وهذا مذهب الحسن وإسحاق. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة وليست بواجبة، وعدم وجوب رواية عن أحمد اختار الخراقي والموفق والشارح وغيرهم. قال الخلال: إنه الذي استقرت عليه الرواية. قال شيخ تقي الدين: لا تشترط تسميته في الأصح. قال أحمد: لا أعلم تسميته حديثا صحيحا. وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال. وقال السخوي لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لعلنا نقف هنا. نعم.